فجعلنا من أهل الإيمان به، وعلمنا كيف عبادته، وأعرضنا بإعانته، وأوضح لنا سبل هدايته، وجعلنا من أمة خير نبي أرسله، وهدانا بخير كتاب أنزله، وجعل فينا العلماء بشريعته الموفقين لاتباع كتابه وسنته. والصلاة والسلام على رسوله محمد خير بريته وخاتمة أنبيائه، وعلى آل بيته وصحابته والتابعي له ولهم إلى ساعة منيته. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أكرمكم الله بالتوحيد والسنة إلى الممات. إن أهل السنة والحديث أتباع السلف الصالح سلمهم الله وسددهم، لا يليق بهم ولا يصلح أن يظهر منهم إلا كل ما يقوي وحدة صفهم وكلمتهم، ويزيد في ألفتهم وتآلفهم وأتلافهم، ويكثر من نشر وإقبال الناس على عقيدتهم ومنهجهم. وذلك لأمرين: أحدهما أن النصوص الشرعية قد تضافرت على الأمر بذلك وتقريره بوجوه متعددة وتصديقه بصور مختلفة، وهم سلمهم الله وسددهم أعمل الناس بالنصوص، وأشدهم عضا عليها وأكثرهم استمساكا بها وتقديما وتسليما لها، وعن طريقهم وحدهم تصل هذه العقيدة ويصل هذا المنهج ويصل التوحيد وتصل السنة إلى أهل زمانهم ومن في بلدانهم وما وراءها من البلدان، وإلى من بعدهم من العصور والأجيال، حتى يأتي أمر الله قرب قيام الساعة. وقد صح عن نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه أنه بشرهم وحررهم وأخبر من في الأرض، فقال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم ظاهرون على الناس. والثاني أنهم نقاوة المسلمين وأقل الناس والغرباء الموعودون بطوبى، ومن كان كذلك فينبغي أن يكون شديد التيقظ واسع الاهتمام كثير الحرص على ما يقوي الاجتماع والألفة ويدفع الفرقة والاختلاف ويذهب التشاحن والتباغض والتهاجر. وقد قال الحسن البصري رحمه الله موصيا لأهل السنة، والحسن من أجلاء التابعين وتلاميذ أصحاب رسول رب العالمين، قال: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس، ليترفق بعضكم ببعض ولتترفقوا بمن حولكم ومن تدعون. وقال إمام أهل الكوفة سفيان الثوري رحمه الله: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادعو لهما السنة والجماعة. وقال أيضا استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وأوكد من هذا وأقوى إخبار نبينا صلى الله عليه وسلم لنا في الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وجاء في طريق آخر ثابت تأكيد قلتهم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن الغرباء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: النزاع من القبائل. وقال إمام أهل الشام الأوزاعي رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قال: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. ووصف الغرباء بأنهم النزاع من القبائل، لأنهم قلوا، فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد، كما كان الداخلون إلى الإسلام في أول الأمر كذلك. وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث، ذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه كشف الكربة في وصف أهل الغربة. وذكر أيضا أنه قد جاء في بعض الروايات تفسير الغرباء: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ثم ذكر أن هذا إشارة إلى قلة عددهم وقلة المستجيبين لهم والقابلين منهم وكثرة المخالفين لهم والعاصين لهم. فالله الله يا أهل السنة، في بعضكم أحسنوا إلى بعض وترفقوا ببعض وتعارضوا مع بعض، واعلموا أن الأسباب المعينة على ذلك عديدة ومتنوعة وواضحة وسهلة، فهي كثيرة العدد، متنوعة الصور، واضحة المعالم، سهلة العمل. ولا بأس من الإشارة إلى شيء قليل منها. ومن هذه الأسباب المعينة على ما تقدم ذكره الإكثار من استعمال الرفق واللين في صفوفنا ومع بعضنا البعض، فيظهر الرفق في كلامنا وفي أفعالنا وفي مواقفنا وفي عسرنا ويسرنا، مع التدين بالحلم والتضلع بالأناة والترقي بسعة الصدر. ويا لله، كم من صاحب فارقه إخوانه أو بعضهم بسبب ربه وعدلته وعدم تعقله، وكم من تباغض وتنافر حصل أو زاد بسبب العنف والعجلة وعدم التعقل. ولا ريب أنه لا كلام لأحد منا ومن غيرنا بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا محيص لصاحب السنة عن العمل به. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فبين صلى الله عليه وسلم فرغب صلى الله عليه وسلم في الرفق أيما ترغي، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن ربه جل وعز يحبه، يحب وجوده في الأمور كلها. وبين عواقب تركه، وأن من حرمه يحرم الخير. وبين أن الله جل وعلا يعطي عليه من الخير والنفع ما لا يعطي على. وبين صلى الله عليه وسلم أن ربه يعطي عليه ما لا يعطي على العنف، وأنه لا يكون في شيء إلا زانه، لا يكون في دعوة، ولا يكون في نقاش، ولا يكون في أمر بمعروف ونهي عن منكر، ولا يكون في كتابة ولا في غير ذلك إلا زانه. أما إذا نزع فإنه يشين ما خلطه. والإنسان إذا عامل الناس بالرفق وجد لذة وانشراحا، وجد لذة في نفسه وانشراحا في صدره، بخلاف ما إذا عاملهم بالشدة والعنف فإنه يندم ولو بعد حين، ويعاتب نفسه فيقول: يا ليتني لم أفعل. ولكن يحصل منه هذا بعد فوات الأوان. هذا أمر مجرب ومشاهد. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وكان يقال في زمن السلف الصالح رحمهم الله: وما أحسن العلم ويزينه الحلم، وما أحسن الحلم ويزينه الرفق، ما أحسن العلم ويزينه الحلم، وما أحسن الحلم ويزينه الرفق. فزينوا ما فقهكم الله سبحانه وتعالى من العلم والفقه في دينه، زينوه بالحلم. وزينوا حلمكم مع بعضكم ومع الناس بالرفق، لأن هذا أدعى للقبول. وأكثر نفعا للناس في فيما أخذوه عنك. وفي هذا يقول المعتمر بن سليمان رحمه الله: سمعت أبي يقول: ما أغضبت رجلا فقبل منك، ما أغضبت رجلا فقبل منك. غالب الناس إذا بينت لهم الحق والهدى والصواب بطريقة ليس فيها رفق، بطريقة تظهر فيها العجلة ويظهر العنف والشدة فغضبوا، فإنهم لا يقبلون منك. هذا هو الغالب، ما يقبلوا إلا القلة الذين يقدرون على أنفسهم ويقوون على سبح جماحهم. ومن هذه الأسباب الجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي سماعا وقراءة ورحلة وشراء للكتب وتلقيه عن أئمة أهل السنة وأكابرهم، لا سيما من كان منهم حيا موجودا، وذلك بالحضور إليه إن تيسر، أو الإكثار من الاستماع إليه عبر الأشرطة أو الهاتف أو الإذاعات الموثوقة. فالعلم يرفع عنك الجهل، العلم يبصرك بالأخطاء التي تقع منك أو تقع من إخوانك أو ممن حولك أو ممن بعد عنك. العلم يبصرك بالمسألة المتنازع فيها، وهل الخلاف فيها حاصل بين أهل السنة مع بعضهم أو بين أهل السنة مع أهل البدع والأهواء. العلم يبصرك بالأمر المختلف فيه ومن أي نوع هو وكيف تتعامل معه، وهل هو موجب للهجر والتحذير أو غير موجب، ومزيد للألفة أو مضعف، يشاع ويذاع أم يطوى ولا يروى. العلم يبصرك بالموقف الصحيح من المخالفين أو المخطئين وكيف تتعامل معهم ومع ما وقعوا فيه وصدر عنهم وبماذا تحكم عليه وعليهم. العلم يبصرك بأن تضع المخالفات أو الأخطاء في موضعها الصحيح المناسب، فلا تكبر وتضخم وهي دون ذلك، ولا تصغر وتهون وهي كبيرة جليلة، ولا تحمل ما لا تحتمل وتؤول وتصرف إلى غير وجهتها الصحيحة وموردها الحق. العلم يبصرك لأن كل ابن آدم خطاء، وأن العلماء لا يسلمون من الخطأ لا في المسائل الشرعية ولا في الأحكام على الأشخاص، فلا يتابعون على الخطأ ولا يقلدون فيه ولا يحتج بهم فيه. العلم يبصرك أن العلماء الراسخين الأكابر إذا كانوا لا يسلموا من الخطأ، فمن دونهم من طلاب العلم أولى أن يكون الخطأ منهم أكثر وأكثر، لأنهم أقل في العلم ولا يزالون في مرحلة الطلب. ويا لله، كم من اختلافات توسعت، وكم من تفرق وقع أو زاد، وكم من تباغض حصل أو تكاثر، وكم من قيل وقال قد انتشر واشتهر بين أهل
بين الإخوان بسبب من عند أنفسهم، بسبب ضعف العلم، بسبب عدم التمييز بين مسائل العلم في الحكم، بسبب ترك الرجوع إلى أهل العلم الراسخين. ومن هذه الأسباب المراجعة الجادة للمسألة أو المسائل التي وقع حولها اختلاف وتنازع، ودراستها دراسة متأنية متوسعة مع إخلاص القصد لله بأن يكون المراد من بحثها وتحريرها هو الوصول إلى الحق الذي يريده الله ويحبه، ويكون الوصول إليه أحب إلى نفسك، ويكون الوصول إليه أحب إلى نفسك وتقبله باغتباط وفرحة وسرور حيث امتن الله عليك فهداك إليه وبصرك به وأكرمك به وأكرمك بالعمل به والتسليم له. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. وقد كانت هذه الكلمات هي شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يرتجزونها وهم يحفرون الخندق وينقلون التراب حين غزوة الأحزاب كما جاء في الصحيح. وقد قال ربنا سبحانه في أواخر سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويا لله كم من مسألة راجعها الإنسان ودرسها دراسة جيدة متوسعة فبان له أنه هو المخطئ والمخالف، وأن الخطأ كان من عند نفسه بسبب ضعف علمه وعجلته في الطرح وسرعة تصدره، وأنه حين رد عليه وبين له ما وقع فيه من خطأ وأرشد إلى ترك مخالفته ونصح بتجنب شذوذه أكرم ولم يهن، وأحسن إليه ولم يسأ، وجمل وزين ولم يقبح ويوسخ. لكن أين من يعقل هذه المعاني؟ أين من يلتفت إليها؟ أين من ينشرح صدره بها؟ ومن هذه الأسباب رجوع المخطئ عن خطأه إذا بين له، ولو من صغير أو بعيد، أو ظهرت له أدلته وبراهينه في بحثه ودراسته، أو أفاده به أهل العلم وسددوه إليه ووجهوه ونصحوه من غير تردد ولا استنكاف ولا غواضة، وبراحة نفس وانشراح صدر. ولو جمل هذا الرجوع بعدم إيجاد المعاذير والمخارج للنفس بكلام بعض أهل العلم أو بعض عباراتهم وألفاظهم فنور على نور ويزيد في النبل. وهو بهذا الرجوع يحسن إلى نفسه ويجملها في الدنيا وفي الآخرة وبين الناس وعند ربه. والله ما رأينا راجعا إلى الصواب بعد الخطأ، وإلى الهدى بعد الضلال، وإلى الجماعة بعد الفرقة، إلا ومدحه الصلحاء والعقلاء ونبل عندهم وفرحوا به. بل يكفيه ويشرح صدره قول نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة أو مهلكة معه راحته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهب فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت، وضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها جاده وطعامه وشرابه. الله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. أما إن خالجته نفسه فتردد وتذكى وترك الشيطان يأخذ حظه منه وأدخل عليه الظنون بأن الناس سيستصغرونه وسينزل قدره عندهم وتتضعضع مكانته ويستطيل عليه من خطأه وبين مخالفته، فهذا قد أطاع الشيطان ولم يطع الله واستجاب لهواه لا للشرع، وما عرف الناس حق المعرفة. ومن هذه الأسباب مراعاة هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول تجنب طلاب العلم الألفاظ المشكلة التي لم ترد عن السلف الصالح حتى ولو أخطأ فتلفظ بها عالم كبير نحبه ونجله، فهو قدم صدق في الأمة، لأن كثيرا من البلاء والمحن والتفرق والتباغض إنما حصل بسبب الدخول في مثل هذه الألفاظ. الأمر الثاني ترك الطلاب العلم للتأصيلات والتقعيدات والضوابط الحادثة في أبواب العقيدة والمنهج والسنة والبدعة، فباب التأصيل والتقعيد والضوابط ليس بالهين ولا هو بالباب السهل الذي يطرقه كل أحد وكل من انتسب إلى العلم وطلبه، بل يحتاج إلى رسوخ في العلم وتوسع كبير فيه واطلاع غزير ومعرفة بالسنة وفنون العلم. وأهله هم الأئمة الأكابر الأعلام، بل إن علماء قد اجتهدوا في طرح بعض القواعد في باب الفقه وأصوله والحديث وعلومه، فجاء آخرون ونقضوها وبينوا ضعفها وضعف احتجاجاتهم لها، فكيف إذا وضعها طلاب علم أو وضعها ضعاف في طلب العلم؟ الأمر الثالث ترك الخوض بالفتن وتجنب الاستشراف لها والابتعاد عن البروز للناس عند حلولها، وهذه هي جادة السلف الصالح وموقف أهل السنة والرسوخ في العلم المحكمين للسنة والمقدمين لها والعاملين بها. وما أكثر من خاض في الفتن وسبب الفرقة والمحن وكان في كل وقت يرمي بقول ورأي، وفي البداية يكون مع طائفة ثم ينقلب إلى أخرى، فكان أن صرعته الفتن بعواقبها لما تكشفت وانكشفت. ولكن بعد ماذا؟ ولكن بعد ماذا؟ بعد أن أريقت بسبب عجلته في قيله وفعله دماء، أو أفسدت أموال، أو تخلخل أمن وتبدل، أو تفرق صف وتنافر وتناحر، أو
وغيبة وأذية وسباب وشتم. وقد قال الإمام المصلح الناصح حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله في رسالته المشهورة في السنة بعد أن نقل الإجماع على ما فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل زمانه، قال: فكان من قولهم الإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك، ولا تعن على الفتن بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك، ولكن اكف يدك ولسانك وهواك، والله المعين. ومن هذه الأسباب مراجعة الإنسان نفسه عند حصول الاختلاف والتنازع مع إخوانه في بعض الأمور أو المسائل أو النوازل أو الأشخاص، والانطراح بين يدي الله جل وعز، وكثرة الضراعة والابتهال إليه أن يكشف له الحق ويرزقه اتباعه ويرده إن كان مخطئا أو متعديا أو ظالما، وأن يسد عنه كيد الشيطان ويجنبه حظوظه المهلكة، وأن يهدي مخالفه إلى سواء السبيل ويرحمه ويكرمه برجوعه إلى الحق. فإن في لجوء المرء إلى ربه وانكساره بين يديه خير عظيم له. ومن هذه الأسباب تخفيف المناقشات مع من يقاربه في السن والعمر حتى لا تغلبه نفسه فتغتر بإصابته بالمسألة وإصابته في الحكم على الشخص، وحسن عرضه وطرحه وقوة عبارته وجودة حفظه وثناء الحاضرين عليه وإقبالهم إليه، وحتى لا يدب إلى نفسه داء الحسد وتسلل إن ظهرت الحجة على لسان صاحبه ومخالفه وكانت أنظار الحاضرين إليه. فسلامة النفس من كيد الشيطان وغروره وشروره لا يعدلها شيء. ومن احتاج إلى مناقشة أو مذاكرة مع إخوانه ومن حوله فليكسوها بالأدب ويجللها بالإنصاف ويزينها بالرفق وطيب القول، وإن رآها جنحت إلى ضد ذلك وخلافه فليتوقف حماية لنفسه ودحرا للشيطان وحرصا على حقوق صحبته. هذه عدة أسباب، وبقيت أسباب كثيرة لكن الوقت لا يتسع، والحر كما قيل تكفيه الإشارة. فأسأل الله جل وعز أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يثبت قلوبنا على التوحيد والسنة إلى الممات، إنه سميع الدعاء.
جزاكم الله خير وحفظكم الله شيخنا الكبير. ونفع الله به.
فجعلنا من أهل الإيمان به، وعلمنا كيف عبادته، وأعوذنا بإعانته، وأوضح لنا سبل هدايته، وجعلنا من أمة خير نبي أرسله، وهدانا بخير كتاب أنزله، وجعل فينا العلماء بشريعته الموفقين لاتباع كتابه وسنته. والصلاة والسلام على رسوله محمد خير بريته وخاتمة أنبيائه، وعلى آل بيته وصحابته والتابع له ولهم إلى ساعة منيته. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أكرمكم الله بالتوحيد والسنة إلى الممات. إن أهل السنة والحديث أتباع السلف الصالح سلمهم الله وسددهم، لا يليق بهم ولا يصلح أن يظهر منهم إلا كل ما يقوي وحدة صفهم وكلمتهم، ويزيد في ألفتهم وتآلفهم وأتلافهم، ويكثر من نشر وإقبال الناس على عقيدتهم ومنهجهم. وذلك لأمرين: أحدهما أن النصوص الشرعية قد تضافرت على الأمر بذلك وتقريره بوجوه متعددة وتصريحه بصور مختلفة، وهم سلمهم الله سددهم أعمل الناس بالنصوص، وأشدهم عضا عليها وأكثرهم استمساكا بها وتقديما وتسليما لها، وعن طريقهم وحدهم تصل هذه العقيدة ويصل هذا المنهج ويصل التوحيد وتصل السنة إلى أهل زمانهم ومن في بلدانهم وما وراءها من البلدان، وإلى من بعدهم من العصور والأجيال، حتى يأتي أمر الله قرب قيام الساعة. وقد صح عن نبيهم صلوات ربي وسلامه عليه أنه بشرهم وحرضهم وأخبر من في الأرض فقال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم ظاهرون على الناس. والثاني أنهم نقاوة المسلمين وأقل الناس والغرباء الموعودون بطوبى، ومن كان كذلك فينبغي أن يكون شديد التيقظ واسع الاهتمام كثير الحرص على ما يقوي الاجتماع والألفة ويدفع الفرقة والاختلاف ويذهب التشاحن والتباغض والتهاجر. وقد قال الحسن البصري رحمه الله موصيا لأهل السنة، والحسن من أجلاء التابعين وتلامذة أصحاب رسول رب العالمين، قال: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس، ليترفق بعضكم ببعض ولتترفقوا بمن حولكم ومن تدعون. وقال إمام أهل الكوفة سفيان الثوري رحمه الله:
إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادعو لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. وقال أيضا استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وأوكد من هذا وأقوى اخبار نبينا صلى الله عليه وسلم لنا في الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وجاء في طريق آخر ثابت تأكيد قلتهم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن الغرباء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: النزاع من القبائل. وقال إمام أهل الشام الأوزاعي رحمه الله عند قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قال: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. ووصف الغرباء بأنهم النزاع من القبائل، لأنهم قلوا، فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد، كما كان الداخلون إلى الإسلام في أول الأمر كذلك. وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث، ذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه كشف الكربة في وصف أهل الغربة. وذكر أيضا أنه قد جاء في بعض الروايات تفسير الغرباء: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ثم ذكر أن هذا إشارة إلى قلة عددهم وقلة المستجيبين لهم والقابلين منهم وكثرة المخالفين لهم والعاصين لهم. فالله الله يا أهل السنة، في بعضكم أحسنوا إلى بعض وترفقوا ببعض وتعارضوا مع بعض، واعلموا أن الأسباب المعينة على ذلك عديدة ومتنوعة وواضحة وسهلة، هي كثيرة العدد، متنوعة الصور، واضحة المعالم، سهلة العمل. ولا بأس من الإشارة إلى شيء قليل منها. ومن هذه الأسباب المعينة على ما تقدم ذكره الإكثار من استعمال الرفق واللين في صفوفنا ومع بعضنا البعض، فيظهر الرفق في كلامنا وفي أفعالنا وفي مواقفنا وفي عسرنا ويسرنا، مع التزين بالحلم
بالأناة والترقي بسعة الصدر. ويا لله كم من صاحب فارقه إخوانه أو بعضهم بسبب عنفه وعجلته وعدم تعقله، وكم من تباغض وتنافر حصل أو زاد بسبب العنف والعجلة وعدم التعقل. ولا ريب أنه لا كلام لأحد منا ومن غيرنا بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا محيص لصاحب سنة عن العمل به. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فبين صلى الله عليه وسلم فرغب صلى الله عليه وسلم في الرفق أيما ترغي، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن ربه جل وعز يحبه، يحب وجوده في الأمور كلها. وبين عواقب تركه، وأن من حرمه يحرم الخير. وبين أن الله جل وعلا يعطي عليه من الخير والنفع ما لا يعطي على. وبين صلى الله عليه وسلم أن ربه يعطي عليه ما لا يعطي على العنف، وأنه لا يكون في شيء إلا زانه، لا يكون في دعوة، ولا يكون في نقاش، ولا يكون في أمر بمعروف ونهي عن منكر، ولا يكون في كتابة ولا في غير ذلك إلا زانه. أما إذا نزع فإنه يشين ما خالطه. والإنسان إذا عامل الناس بالرفق وجد لذة وانشراحا، وجد لذة في نفسه وانشراحا في صدره، بخلاف ما إذا عاملهم بالشدة والعنف فإنه يندم ولو بعد حين، ويعاتب نفسه فيقول: يا ليتني لم أفعل. ولكن يحصل منه هذا بعد فوات الأوان. هذا أمر مجرب ومشاهد. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأشج عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وكان يقال في زمن السلف الصالح رحمهم الله: وما أحسن العلم ويزينه الحلم، وما أحسن الحلم ويزينه الرفق، ما أحسن العلم ويزينه الحلم، وما أحسن الحلم ويزينه الرفق. فزينوا ما فقهكم الله سبحانه وتعالى من العلم والفقه في دينه، زينوه بالحلم. وزينوا حلمكم مع بعضكم ومع الناس بالرفق.
نفعا للناس فيما أخذوه عنك. وفي هذا يقول المعتمر بن سليمان رحمه الله: سمعت أبي يقول: ما أغضبت رجلا فقبل منك، ما أغضبت رجلا فقبل منك. غالب الناس إذا بينت لهم الحق والهدى والصواب بطريقة ليس فيها رفق، بطريقة تظهر فيها العجلة ويظهر العنف والشدة فغضبوا، فإنهم لا يقبلون منك. هذا هو الغالب، ما يقبل إلا القلة الذين يقدرون على أنفسهم ويقومون على كبح جماحهم. ومن هذه الأسباب الجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي سماعا وقراءة ورحلة وشراء للكتب وتلقيه عن أئمة أهل السنة وأكابرهم، لا سيما من كان منهم حيا موجودا، وذلك بالحضور إليه إن تيسر، أو الإكثار من الاستماع إليه عبر الأشرطة أو الهاتف أو الإذاعات الموثوقة. فالعلم يرفع عنك الجهل، العلم يبصرك بالأخطاء التي تقع منك أو تقع من إخوانك أو ممن حولك أو ممن بعد عنك. العلم يبصرك بالمسألة المتنازع فيها، وهل الخلاف فيها حاصل بين أهل السنة مع بعضهم أو بين أهل السنة مع أهل البدع والأهواء. العلم يبصرك بالأمر المختلف فيه ومن أي نوع هو وكيف تتعامل معه، وهل هو موجب للهجر والتحذير أو غير موجب، ومزيد للألفة أو مضعف، يشاع ويذاع أم يطوى ولا يروى. العلم يبصرك بالموقف الصحيح من المخالفين أو المخطئين وكيف تتعامل معهم ومع ما وقعوا فيه وصدر عنهم وبماذا تحكم عليه وعليهم. العلم يبصرك بأن تضع المخالفات أو الأخطاء في موضعها الصحيح المناسب، فلا تكبر وتضخم وهي دون ذلك، ولا تصغر وتهون وهي كبيرة جليلة، ولا تحمل ما لا تحتمل وتؤول وتصرف إلى غير وجهتها الصحيحة وموردها الحق. العلم يبصرك لأن كل ابن آدم خطاء، وأن العلماء لا يسلمون من الخطأ لا في المسائل الشرعية ولا في الأحكام على الأشخاص، فلا يتابعون على الخطأ ولا يقلدون فيه ولا يحتج بهم فيه. العلم يبصرك أن العلماء الراسخين الأكابر إذا كانوا لا يسلموا من الخطأ، فمن دونهم من طلاب العلم أولى أن يكون الخطأ منهم أكثر وأكثر، لأنهم أقل في العلم ولا يزالون في مرحلة الطلب. ويا لله، كم من اختلافات توسعت، وكم من تفرق وقع أو زاد، وكم من تباغض حصل أو تكاثر، وكم من قيل وقال قد انتشر واشتهر بين
أهلي بين الإخوان بسبب من عند أنفسهم، بسبب ضعف العلم، بسبب عدم التمييز بين مسائل العلم في الحكم، بسبب ترك الرجوع إلى أهل العلم الراسخين. ومن هذه الأسباب المراجعة الجادة للمسألة أو المسائل التي وقع حولها اختلاف وتنازع، ودراستها دراسة متأنية متوسعة مع إخلاص القصد لله بأن يكون المراد من بحثها وتحريرها هو الوصول إلى الحق الذي يريده الله ويحبه، ويكون الوصول إليه أحب إلى نفسك، ويكون الوصول إليه أحب إلى نفسك وتقبله باغتباط وفرحة وسرور حيث امتن الله عليك فهداك إليه وبصرك به وأكرمك به وأكرمك بالعمل به والتسليم له. فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. وقد كانت هذه الكلمات هي شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يرتجزونها وهم يحفرون الخندق وينقلون التراب حين غزوة الأحزاب كما جاء في الصحيح. وقد قال ربنا سبحانه في أواخر سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويا لله كم من مسألة راجعها الإنسان ودرسها دراسة جيدة متوسعة فبان له أنه هو المخطئ والمخالف، وأن الخطأ كان من عند نفسه بسبب ضعف علمه وعجلته في الطرح وسرعة تصدره، وأنه حين رد عليه وبين له ما وقع فيه من خطأ وأرشد إلى ترك مخالفته ونصح بتجنب شذوذه أكرم ولم يهن، وأحسن إليه ولم يسى، وجمل وزين ولم يقبح ويوسخ. لكن أين من يعقل هذه المعاني؟ أين من يلتفت إليها؟ أين من ينشرح صدره بها؟ ومن هذه الأسباب رجوع المخطئ عن خطأه إذا بين له، ولو من صغير أو بعيد، أو ظهرت له أدلته وبراهينه في بحثه ودراسته، أو أفاده به أهل العلم وسددوه إليه ووجهوه ونصحوه من غير تردد ولا استنكاف ولا غواضة، وبراحة نفس وانشراح صدر. ولو جمل هذا الرجوع بعدم إيجاد المعاذير والمخارج للنفس بكلام بعض أهل العلم أو بعض عباراتهم وألفاظهم فنور على نور ويزيد في النبل، وهو بهذا الرجوع يحسن إلى نفسه ويجملها في الدنيا وفي الآخرة وبين الناس وعند ربه. والله ما رأينا راجعا إلى الصواب بعد الخطأ، وإلى الهدى بعد الضلال، وإلى الجماعة بعد الفرقة، إلا ومدحه الصلحاء والعقلاء ونبل عندهم وفرحوا به. بل يكفيه ويشرح صدره قول نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن
من رجل في أرض دوية مهلكة، فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة أو مهلكة، معه راحته، عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهب فطلبها حتى أدركه العطش، ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. وضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. الله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. أما إن خالجته نفسه فتردد وتذكى وترك الشيطان يأخذ حظه منه وأدخل عليه الظنون بأن الناس سيستصغرونه وسينزل قدره عندهم وتتضعضع مكانته ويستطيل عليه من خطأه وبين مخالفته، فهذا قد أطاع الشيطان ولم يطع الله واستجاب لهواه لا للشرع، وما عرف الناس حق المعرفة. ومن هذه الأسباب مراعاة هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول تجنب طلاب العلم الألفاظ المشكلة التي لم ترد عن السلف الصالح حتى ولو أخطأ فتلفظ بها عالم كبير نحبه ونجله، له قدم صدق في الأمة، لأن كثيرا من البلاء والمحن والتفرق والتباغض إنما حصل بسبب الدخول في مثل هذه الألفاظ. الأمر الثاني ترك الطلاب العلم للتأصيلات والتقعيدات والضوابط الحادثة في أبواب العقيدة والمنهج والسنة والبدعة، فباب التأصيل والتقعيد والضوابط ليس بالهين ولا هو بالباب السهل الذي يطرقه كل أحد وكل من انتسب إلى العلم وطلبه، بل يحتاج إلى رسوخ في العلم وتوسع كبير فيه واطلاع غزير ومعرفة بالسنة وفنون العلم. وأهله هم الأئمة الأكابر الأعلام، بل إن علماء قد اجتهدوا في طرح بعض القواعد في باب الفقه وأصوله والحديث وعلومه، فجاء آخرون ونقضوها وبينوا ضعفها وضعف احتجاجاتهم لها، فكيف إذا وضعها طلاب علم أو وضعها ضعاف في طلب العلم؟ الأمر الثالث ترك الخوض بالفتن وتجنب الاستشراف لها والابتعاد عن البروز للناس عند حلولها، وهذه هي جادة السلف الصالح وموقف أهل السنة والرسوخ في العلم المحكمين للسنة والمقدمين لها والعاملين بها. وما أكثر من خاض في الفتن وسبب الفرقة والمحن وكان في كل وقت يرمي بقول ورأي، وفي البداية يكون مع طائفة ثم ينقلب إلى أخرى، فكان أن صرعته الفتن بعواقبها لما تكشفت وانكشفت. ولكن بعد ماذا؟ ولكن بعد ماذا؟ بعد أن أريقت بسبب عجلته في قيله وفعله دماء، أو أفسدت أموال، أو تخلخل أمن وتبدل، أو تفرق صف
وتنافر وتناحر أو زادت باسمي الحق نميمة وغيبة وأذية وسباب وشتم. وقد قال الإمام المصرح الناصح حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله في رسالته المشهورة في السنة بعد أن نقل الإجماع على ما فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل زمانه، قال: فكان من قولهم الإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك، ولا تعن على الفتن بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك، ولكن اكف يدك ولسانك وهواك والله المعين. ومن هذه الأسباب مراجعة الإنسان نفسه عند حصول الاختلاف والتنازع مع إخوانه في بعض الأمور أو المسائل أو النوازل أو الأشخاص، والانطراح بين يدي الله جل وعز، وكثرة الضراعة والابتهال إليه أن يكشف له الحق ويرزقه اتباعه ويرده إن كان مخطئا أو متعديا أو ظالما، وأن يسد عنه كيد الشيطان ويجنبه حروضه المهلكة، وأن يهدي مخالفه إلى سواء السبيل ويرحمه ويكرمه برجوعه إلى الحق. فإن في لجوء المرء إلى ربه وانكساره بين يديه خير عظيم له. ومن هذه الأسباب تخفيف المناقشات مع من يقاربه في السن والعمر حتى لا تغلبه نفسه فتغتر بإصابته بالمسألة وإصابته في الحكم على الشخص وحسن عرضه وطرحه وقوة عبارته وجودة حفظه وثناء الحاضرين عليه وإقبالهم إليه، وحتى لا يدب إلى نفسه داء الحسد وتسلل إن ظهرت الحجة على لسان صاحبه ومخالفه وكانت أنظار الحاضرين إليه. فسلامة النفس من كيد الشيطان وغروره وشروره لا يعدلها شيء. ومن احتاج إلى مناقشة أو مذاكرة مع إخوانه ومن حوله فليكسوها بالأدب ويجللها بالإنصاف ويزينها بالرفق وطيب القول، وإن رآها جنحت إلى ضد ذلك وخلافه فليتوقف حماية لنفسه ودحرا للشيطان وحرصا على حقوق صحبته. هذه عدة أسباب، وبقيت أسباب كثيرة لكن الوقت لا يتسع، والحر كما قيل تكفيه الإشارة. فأسأل الله جل وعز أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يثبت قلوبنا على التوحيد والسنة إلى الممات، إنه سميع الدعاء.
جزاكم الله خير وحفظكم الله شيخنا الكبير ونفع الله بكم.